بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم صل على محمد وآل محمد. البحث فعلا في شبهة انفصال زمان الشك عن زمان اليقين الذي طرحه صاحب الكفاية رحمة الله عليه في صورة مجهولي التاريخ، وأوضح صاحب الكفاية في هذه الشبهة أن زمان الملاقات لو كانت هي الساعة الثانية، وزمان حصول الكرية لو كان هو الساعة الأولى، وهنا سوف ينفصل زمان الشك الذي هو ذاته زمان الملاقات الساعة الثانية عن زمان اليقين الذي هو في الساعة الثانية عشر، اللي هو اليقين بعدم الكرية. وهذه الشبهة التي طرحها صاحب الكفاية لها أفهام ثلاثة. أكثر الأفهام يعني وأشهرها هو هذا الفهم الذي نحن قرأناه قبل قليل، وهو أقلها قيمة يعني في الحقيقة، حيث نظر هذا الفهم لصاحب الكفاية رحمة الله عليه لاعتبار النظر إلى الواقع، أنه على تقدير أن يكون زمان الكرية هو الساعة الواحدة وزمان الملاقات هو الساعة الثانية، فسوف يكون الشك في الملاقات الساعة الثانية، فينفصل زمان الشك عن زمان اليقين. فمرة يتحدث عن الواقع أنه على تقدير أن الكرية في الساعة الواحدة واقعا، ومرة أنه يثبت الشك فيتحدث عن الحالات الإدراكية، يثبت الشك مع أنه الشك هو لا يدري بالواقع، الحالة الإدراكية لا تدري بالواقع، فلو كنا ننظر إلى الحالات الإدراكية التي هي الشك لكان مشمولا منذ الساعة الأولى، وإن كنا ننظر إلى الواقع فلا شك في الساعة الثانية، لأنه على تقدير أن يكون الكرية في الساعة الأولى فجزمان 100% الملاقات تكون في الساعة الثانية، ولا كرية في الساعة ولا شك في الكرية في الساعة الثانية. فهذا الفهم الذي ذكره السيد رحمة الله عليه هو الذي فهم المتلقى والبدوي، وهناك فهم آخر يذكره السيد وهو تفسير آخر لكلام صاحبه أكثر انسجاما مع عبارته، وهناك فهم ثالث يذكره السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه ويعتقد به، ويقول لعل صاحب الكفاية يلتزم بهذا الفهم الذي يعتقد به السيد الشهيد، يعني أراد أن يجعل له مؤيدا يعني كأنه، فقال صاحب الكفاية رحمة الله عليه كأنه لعله ناظر إلى الفهم الذي أنا فهمته، وهذا الفهم هو نفسه تحليل السيد رحمه الله إلى عدم إجراء الاستصحاب يعني في صورة مجهولي التاريخ يطرحه في الحلقة الثالثة. فالبحث فعلا أنه في ملاحظات المصنف على هذا الفهم الذي فهم من كلمات صاحب الكفاية، وقد قرأنا الملاحظة الأولى، والبحث فعلا في الملاحظة الثانية. الملاحظة الأولى يعني لا بأس أنه بالإشارة إلى أنه إذا قلنا أننا ننظر إلى الحالات الإدراكية وأن الشك موجود جزما منذ الساعة الأولى، فلا يندرج هذا البحث فيما يعرف بعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لأنه لا شبهة في المقام ولا شك في المقام بوجود شك في البقاء، هذا المعنى. فما أبداه بعض الأخوة أنه دفاعا عن صاحب الكفاية قد يلاحظ عليه هذه الجهة. وثانيا الملاحظة الثانية وهو الإشكال النقضي. الإشكال النقضي يعني ملخصه أن السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول لصاحب الكفاية لو صحت هذه الشبهة في مجهولي التاريخ لصحت في المورد الذي التزمت أنت به بإجراء الاستصحاب، وهو العلم بزمان الملاقات والشك بزمان الكرية، لأنك تشك بزمان الكرية إما قبل زمان الملاقات أو حين زمان الملاقات أو بعد زمان الملاقات، كأنه هذا المعنى، لا تعلم زمان الكرية متى، لكنك تقطع بأن زمان الكرية بأن الكرية عفوا حاصلة، لكن ما تدري بأن زمان الكرية قبل الملاقات أو مثلا حين الملاقات أو بعد الملاقات كأنه جيد. فعلى تقدير أن الكرية قبل الملاقات، فهنا المفترض أنه لا يحصل هناك عنوان للشك. جيد من هذه الجهة، لماذا؟ لأنه قبل الملاقات المفترض لا توجد هناك ملاقات حتى يكون هناك شك، فينفصل زمان اليقين اللي هو اليقين بعدم الكرية الساعة 12، والساعة الواحدة هو زمان الكرية ولا ملاقات ما في شك، والساعة مثلا الثانية أو الثالثة هو زمان الملاقات ويكون فيه حالة إيش؟ في حالة شك، فينفصل زمان الشك عن زمان اليقين، فأنه كيف المخرج؟ هذا المعنى. وثانيا أن البيان المذكور وهو أحد الأفهام الثلاثة لصاحب الكفاية، والسيد رحمة الله عليه تطرق إلى هذه الأفهام الثلاثة في المقام. الفهم الأول الذي نحن بقراءته بصدد قراءته، والفهم الثاني الآتي تحت عنوان وهناك تفسير آخر لكلام صاحب الكفاية، والفهم الثالث هو نفس إشكال السيد المصنف على أنه عدم صحة إجراء الاستصحاب في مجهولي التاريخ، هذا جعله أحد أفهام صاحب الكفاية اللي ذكره قبل شبهة الانفصال. وثانيا أن البيان المذكور لو تم لمنع عن جريان استصحاب عدم الكرية حتى في الصورة التي اختار صاحب الكفاية جريان الاستصحاب فيها. أي صورة؟ وهي صورة الجهل بحدوث بزمان حدوث الكرية مع العلم بزمان الملاقات وأنه الساعة الثانية مثلا، لأن الكرية معلومة بالإجمال في هذه الصورة، ولكن لا أعلم لأن الكرية قبل زمان الملاقات أو حين زمان الملاقات. مثلا قبل زمان الملاقات على تقدير أنها قبل زمان الملاقات، خب لا شك، لأن الشك إنما يتبع أنه الكرية مع زمان الملاقات، تمام ولا لا؟ هذا المعنى، لأن الكرية معلومة بالإجمال في هذه الصورة، ويحتمل توفرها في الساعة الأولى، ويحتمل انطباقها على الساعة الأولى. فإذا كان انطباق الكرية المعلومة بالإجمال على زمان اللي هو الساعة الأولى يوجب تعذر استصحاب عدم الكرية على زمان، يوجب تعذر استصحاب عدم الكرية إلى ما بعد ذلك الزمان. جيد، تعذر استصحاب الكرية إلى ما بعد ذلك الزمان، أنت جيد تقول لأنه في الساعة الأولى حصلت الكرية، بعد إيش معنى تقول وبعد هذه الساعة نشك مثلا في الكرية؟ لا معنى له على هذا التقدير. جرى ذلك في هذه الصورة أيضا وتعذر استصحاب عدم الكرية إلى الساعة الثانية. لماذا؟ لاحتمال الفصل بين زمان اليقين بعدم الكرية اللي هو فلنفرض أنه الساعة مثلا 12 فرضا أو أي كذا، وزمان الشك الذي هو الساعة الثانية، بزمان العلم بالكرية الذي هو الساعة الواحدة أو الأولى. إذن هذا النقض لكلام صاحب الكفاية هو نقض واضح في الحقيقة بناء على هذا الفهم الذي فهم من كلمات صاحب الكفاية رحمة الله عليه. ما أدري يعني ليس هو صح، وإن كان الكفاية قرآن الأصوليين وزدورهم أحيانا، لكنه لا بأس بمراجعة الكفاية وحيشوف أنه هذا الفهم مستفاد من كلام الكفاية أو لا، خصوصا أنه بعض الطبعات تشير إلى صفحة الكفاية أعتقد. وهناك تفسير آخر للكفاية، إذا ما تندر الصفحة صعب عليك أنه تحصل المعلومة. من اللطائف عندما كنا في محضر السيد المرعشي حفظه الله تعالى سيد رضي، فكان بعض الإخوة يعني تاهت علي الصفحة، جايب غير يعني طبعة وتاهت علي الصفحة وين بالضبط. فسيد رضي حلمة أنه نصف الدرس وهذا بعد ما محصل الصفحة في الكفاية، فسيد رضي الله يحفظه قال له هذا خاف مو كتاب الكفاية بيتقلبون. عموما وهناك تفسير آخر لصاحب الكفاية أكثر انسجاما مع عبارته، ولنأخذ المثال السابق لتوضيحه وهو الماء الذي كان قليلا قبل الزوال، فرضا الساعة 12، ثم مر الساعتان حدثت في إحداهما الكرية وفي الأخرى الملاقات للنجاسة. جيد، الساعة الأولى والساعة الثانية على غرار المثال الذي ذكره آنفا، وحاصل التفسير أن ظرف اليقين بعدم الكرية في هذا المثال، ظرف اليقين بعدم الكرية هو قبل الزوال الساعة 12، وظرف الشك مردد بين الساعة الأولى والساعة إيش الثانية. ليش ظرف الشك مردد؟ لأن ظرف الشك إيش يتبع؟ يتبع الملاقات، زمان الملاقات، وزمان الملاقات بما أنه مردد بين الساعة الأولى والساعة الثانية، فظرف الشك في الكرية وعدم الكرية هم إما أن يكون في الساعة الأولى أو في الساعة الثانية. فملخص ما يذكره يعني هذا التفسير الثاني أنه على تقدير أن يكون زمان الملاقات الساعة الأولى، فيكون ظرف الشك بعدم الكرية الساعة الأولى، هنا يتصل زمان اليقين بعدم الكرية بزمان الشك في الكرية في الساعة الأولى. هذا ما عندنا مشكلة، جيد. وعلى تقدير أن زمان الملاقات الساعة الثانية، هنا سوف ينفصل زمان الشك اللي هو في الساعة الثانية، شك في الكرية اللي هو الساعة الثانية، عن زمان اليقين بعدم الكرية في الساعة الأولى. فارق هذا التفسير عن التفسير السابق. التفسير السابق كان ينظر إلى الواقع، يعني على التقدير الواقعي. هذا التفسير يقول لا، أنا زمان الملاقات لا أعلم به، قد يكون الساعة الأولى قد يكون الساعة الثانية، كذلك زمان الشك في الكرية هم لا أعلم به، هم قد يكون الساعة الأولى قد يكون الساعة الثانية، فلا أحرز أن هناك شك في الكرية متصل بزمان اليقين. وهنا كما لاحظنا أنه في هذا الفهم أنه لم يلاحظ فيه يعني عالم الواقع، يعني على تقديره أن زمان الملاقات مثلا في الساعة الثانية وزمان الكرية في الساعة، هذا ما موجود، هذا النحو من التخبير ما موجود في هذا التفسير. ولهذا قال وظرف الشك مردد بين الساعة الأولى بعد الزوال والساعة الثانية، لأن عدم الكرية له اعتباران، فتارة نأخذه بما هو مقيس إلى قطعة إلى آخره. طبعا هذا ما أشرت إليه. فالنتيجة أنه محصل ما محصل هذا التفسير، يعني محصل ما ذكره صاحب الكفاية وفق هذا التفسير، أن الشك بزمان الكرية هذا في الحقيقة إيش يتبع؟ يتبع زمان الملاقات. وبما أن زمان الملاقات لا أعلم به في الساعة الأولى أو في الثانية، إذن لا أعلم بأن الشك متصل أو غير متصل، فلا أحرز الاتصال. هذا ملخصه. لكن هذا يبتني على أن المراد من الشك المأخوذ في المقام هو الشك إيش؟ الشك النسبي، يعني الزمان النسبي وليس الزمان إيش؟ المطلق، باعتبار أنه الشك بعدم الكرية اللوحظ فيه الزمان المطلق، يعني من دون النظر إلى إيش؟ إلى جزء الملاقات، فالشك يكون متصلا في الحقيقة لا يكون منفصلا. هذا اللوحظ الشك في الكرية لأني كنت في الساعة الثانية، أنا في الساعة عفوا الثانية عشر، أقطع بعدم الكرية، وما بين الساعة الأولى والساعة الثانية أشك بوجود الكرية وعدمها، على الأقل بالساعة الأولى أشك بوجود الكرية، يعني أنا أقطع بوجود الكرية إما بالساعة الأولى أو بالساعة الثانية، فأشك بوجود الكرية في الساعة الأولى. هذا بغض النظر عن زمان، عن زمان الملاقات، هذا أن أنظر إلى الزمان المطلق، يعني أن ألحظ الكرية وعدم الكرية في ذاتها ومن دون مقايستها مع زمان الملاقات. جيد، هذا بل إنه يشير هناك اتصال. ومرة نقول لا، ننظر إلى الشك في الكرية بلحاظ زمان إيش؟ بلحاظ زمان الملاقات. إذا كان بلحاظ زمان الملاقات فسوف يتحقق الشك في الكرية متى ما كان هناك زمان للملاقات. وبما أن زمان الملاقات لا أعلم به هل هو متصل بزمان اليقين بعدم الكرية أو غير متصل، هذا معناه هل أن الشك بعدم الكرية والكرية متصل باليقين أو غير متصل. هذا هو ملخص الفكرة. قال فتارة لأن عدم الكرية، لأن الشك بعدم الكرية له اعتباران، فتارة نأخذه بما هو مقيس إلى قطعات الزمان وبصورة مستقلة عن الملاقات، وأخرى نأخذه بما هو مقيس إلى زمان الملاقات ومقيد به ومقيد به. فإذا أخذناه بالاعتبار الأول، يعني بما هو مقيس إلى قطعات إيش؟ الزمان. السيد رحمة الله عليه قال إنه بما هو يعني غير مقيس إلى شيء، كان أوضح، غير مقيس إلى شيء، هو معناه أنه الزمان المطلق غير مقيس إلى شيء. فهو يقول أنه في الساعة 12 أنا أعلم بعدم الكرية، وما بعد الساعة الثانية عشر أشك بأنه الكرية موجودة أو غير موجودة في الساعة الأولى. هذا المعنى. فإذا أخذناه بالاعتبار الأول وجدنا أن الشك فيه موجود في الساعة الأولى، وإن كنا نجزم بحصول الكرية في الساعة الثانية.
ليش؟
لأنه إن حدثت الكرية في الساعة الثانية فالكرية بعد هي موجودة في الساعة الثانية، وإن حدثت الكرية في الساعة الأولى فالكرية حاصلة في الساعة الثانية. إذن الساعة الثانية كرية على كل تقدير، ولكن أشك بحصول الكرية في الساعة الأولى، وهو شك متصل بزمان اليقين بعدم الكرية. تمام؟ إذن فبالإمكان أن نستصحب عدم الكرية إلى نهاية الساعة الأولى. لماذا؟ لأنه بعد الساعة الأولى أنا أجزم بوجود الكرية. ولكن هذا لا يفيدنا شيئاً. لماذا؟ لأن الحكم الشرعي وهو انفعال الماء ليس مترتباً على مجرد عدم الكرية، بل على عدم الكرية في زمان ما؟ في زمان ملاقات. وإلا إيش أنت ينفع ذلك أن تستصحب عدم الكرية من دون أن ترتب أي أثر شرعي، من دون أن ترتب أي أثر شرعي. هذا المعنى. صحيح الاستصحاب موجود، لكن الركن الرابع مفقود. وإذا أخذنا عدم الكرية بالاعتبار الثاني، أي مقيسا ومنسوبا إلى زمان الملاقات، فمن الواضح أن الشك فيه، هاي بعد زمان الملاقات، أكرر العبارة وإن كررتها كثيرا ولا بأس بالرابعة جيد إن شاء الله. بما أن زمان الملاقات مردد بين الأولى والثانية، إذن الشك في الكرية أيضا مردد بين الأولى والثانية. جيد، التكرار أحيانا ينفرز ذهن الطالب بس شو نسوي بعد، هي حالات نفسية يكون واحد يلبيها. فبما أن زمان الملاقات مردد بين الأولى والثانية، كذلك الشك مردد بالكرية، مردد بين الأولى والثانية. وهذا يعني أن الشك في الكرية واقعا لا أدري بأنه هل هو متصل أو أنه منفصل، فلا أحرج الاتصال. قال: فمن الواضح أن الشك فيه إنما يكون في زمان الملاقات، إذ لا يمكن الشك بالكرية قبل زمان الملاقات لعدم ترتب الأثار. صح؟ إذ لا يمكن الشك قبل زمان الملاقات في عدم الكرية، عدم الكرية يا عدم الكرية المنسوب إلى زمان الملاقات، لأنه حتى يترتب الأثار لا بد أن أستصحب عدم الكرية المنسوب إلى زمان الملاقات حتى يترتب الأثر. أما أن أستصحب عدم الكرية من دون فرض زمان الملاقات، هذا خلاف الفرض. أنا فرض أنه عدم الكرية إلى زمان الملاقات حتى يترتب الأثر الشرعي. وإذا تحقق أن زمان الملاقات هو زمان الشك بعدم الكرية والكرية، ترتب على ذلك أن زمان الشك مردد بين الساعة الأولى والساعة الثانية، تبعا لتردد نفي الزمان الملاقات بين الساعتين. وهذا يعني عدم إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين. لماذا؟ لأن زمان اليقين بعدم الكرية الساعة الثانية عشر، وزمان الشك الساعة الثانية، وزمان الشك محتمل الانطباق على الساعة الثانية، ومع انطباقه على الساعة الثانية يكون مفصولا عن اليقين ببركة الساعة إيش؟ الأولى. هذا المعنى، هذا ذكره صاحب الكفاية رحمة الله عليه وفق التفسير الثاني. يقول السيد: ونلاحظ على ذلك أيضا بملاحظتين، إحداهما حلية والأخرى نقضية. الملاحظة الأولى ملخصة بأن ما ذكره صاحب الكفاية من أن استصحاب عدم الكرية يجب أن يلحظ فيه زمان الملاقات لكي يترتب الأثر الشرعي، هذا صحيح ونوافق عليه. لكن الذي لا نوافق عليه هو هذا، قد يكون صاحب الكفاية هكذا قال: إذا استصحبنا عدم الكرية في الساعة الأولى من دون أن يكون هو زمان الملاقات فلا يترتب الأثر الشرعي، لا يترتب الأثر الشرعي. السيد رحمة الله عليه يقول: يكفي في صحة ترتب الأثر الشرعي أن نبدأ باستصحاب عدم الكرية في زمان لا يوجد فيه زمان علما للملاقات، ولكنه ينتهي إلى زمان يترتب عليه الأثر الشرعي، ينتهي إلى زمان الملاقات. فلا يجب في الضرورة حين إجراء الاستصحاب أن يكون هناك أثر مترتب، بل المهم أنه عند الانتهاء من إجراء الاستصحاب يترتب الأثر الشرعي. ومعبر عن هذا بمثال لطيف اللي هو في ذيل المبحث بالتمام، في ذيل المبحث يعني قبل النقطة الثانية، قال: فإذا كنت على يقين من اجتهاد زيد فجران جيد، وشككت، حتى أقلده يترتب عليه أثر التقليد، وشككت في بقاء اجتهاده بعد طلوع الشمس جيد، هو فجرا كان مجتهدا، وشككت في بقاء اجتهاده بعد طلوع الشمس، يعني خف اجتهاده خف جيد. إن شاء الله الشيخ الأنصار رحمة الله عليه ينقل بعض العلماء يقول كان يقول هو عندما أذهب سفرا إلى كربلاء وأرجع يصير عندي خفة في الاجتهاد، يعني سفر وطريق وتعب وكذا كوني عاود إذا مرة أخرى جاي. وشككت في بقاء اجتهاده بعد طلوع الشمس، العبارة ولم يكن الأثر الشرعي مترتبا على اجتهاده عند الطلوع، لم يكن أثر مترتبا على الطلوع إذ لم يكن عادلا عند طلوع الشمس، وإنما أصبح عادلا بعد ساعتين، يعني حين إجراء الاستصحاب لم يكن هناك أثر شرعي، لكن ينتهي الاستصحاب إلى ساعة من الممكن أن يترتب عليها أثر شرعي. أفلا يجري استصحاب الاجتهاد إلى ساعتين بعد طلوع الشمس؟ فبيجري، فلا حصص في ذلك. فكذلك في المقام أنه نستصحب عدم الكرية في الساعة الأولى حتى يقودني هذا الاستصحاب علما إلى نهاية الساعة الأولى وبداية الساعة الثانية اللي هو زمان الملاقات جيد، فيترتب الأثر الشرعي على هذا الأساس. بل الركن الرابع لم يتحقق حدوثان ولكنه يتحقق بقاء، هو هذه النقطة. لا هذا هو أول الكلام، إيه بلي هو هسه هذا ليش ما قالها بالأركان، هذا على مستوى الحلقة الثالثة لعلهم مثلا قبل البحوث ما ذكرها ولا ذكرها ما أعرف، بس النتيجة إنه يكفي في الأركان أن ماذا يقول؟ يجب أن يكون هناك أثر يجب شرعي. هسه حدوثا بقاء هذه بعد تأتي التفصيلات، يقولون إنه الفقيه من يبحث في باب التيمم مثلا أنه في باب التيمم يقول ترى المراد من الأرض يعني هو من الصعيد عفوا أنه مطلق وجه الأرض، من يوصل إلى مباح إلى بحث السجود يقول هذا خصوص مثلا خصوص التراب، فهي أحيانا أنه تأتي تفصيلات أنه في محل هذا المعنى. بس ما أعرف النقطة اللي ذكرت يشيد واضح أنه الأثر يكفي في ترتب الأثر أنه بقاءً لا حدوثاً، لأنه أصلا الدليل إنما يساعد على هذا، الدليل يقول ينبغي أن يكون كأثر شرعي. هسه الأثر الشرعي حدوثا بقاء التي تكون أثر شرعي، بل يجب أن لا يكون هناك فاصل بملازمة عقلية بين الأثر الشرعي والمستصحب، هذا هو الذي وقع فيه محذورا. أما أن الأثر الشرعي يترتب أنه حدوثا أو بقاء أو فقط بقاء، هذا قد لا يكون مهما. وكيف كان؟ أولا أن الأثر الشرعي إذا كان مترتبا على عدم الكرية المقيد بالملاقات، أي على اجتماع أحدهما بالآخر، فالسيد ذاكر فرضين، فرض هو أصلا خارج قوس، هل أنه هناك تقيد للملاقات مع عدم الكرية؟ إذا كان تقيد هذا يصير أصل مثبت وما يترتب عليه أثر شرعي. أو أن ننظر إلى ذوات الأجزاء، السيد يكررها يعني أكثر من مرة يكرر هذا المعنى، ما حاجة إليه. فقد يتبادر إلى الذهن أن الشك في هذا العدم، يعني عدم الكرية المقيد بالملاقات، قد يتبادر إلى الذهن لا يكون هذا إلا في زمان الملاقات، كأنه مع أنه من الممكن أن لا يكون في زمان الملاقات قبل زمان الملاقات، ولكنه يقودني المن إلى الزمان الذي تحصل فيه الملاقات. وأما الشك قبل زمان الملاقات في عدم الكرية، قد هكذا يتبادر إلى الذهن بأنه ليس شكا في عدم الكرية المقيد بالملاقات، مع أن هذا ليس بمهم، المهم أن نستصحب عدم الكرية إلى زمان، هذا الزمان يكون هو زمان الملاقات، لا يجب أن يكون زمان الملاقات متحد مع زمان الكرية، تمام؟ جيد. ولكن الصحيح أن الأثر الشرعي مترتب على عدم الكرية والملاقات بنحو التركيب بدون أخذ التقيد والاجتماع والاقتران، وإلا هذا صار خارج قصد. حتى صاحبك ما لا يقول بإجراء الاصحاب أزاهر، اللي هو عنوان التقيد بين الأجزاء، وإلا لما جرى استصحاب عدم الكرية رأسا وفاقا، يعني صاحب الكفاية هم وفاقا ويانا يقول كما تقدم. وهذا يعني أن عدم الكرية بذاته جزء الموضوع، لا فرق في ذلك بين ما كان منه في زمان الملاقات أو قبل زمان الملاقات، يبقى عدم الكرية وجزء من الموضوع. الموضوع الذي يترتب عليه الأثر الشرعي غايته أن عدم الكرية كان وجوده أسبق، هذا فرق. عدم الكرية كان وجوده أسبق من الملاقات، فشنو الضير في ذلك أن يكون أحد الأجزاء متقدما على الجزء الآخر؟ جيد هذا المعنى. يقول: غير أنه في زمانها يكون الجزء الآخر أيضا موجود، فعدم الكرية الذي كان متقدم على زمان الملاقات يكون مصاحبا إلى زمان الملاقات، فيكتمل الموضوع بأجزائه جميعا فيترتب الأثر، هذا المعنى. وعليه فعدم الكرية مشكوك منذ الزوال وإلى زمان الملاقات، وإن كان الأثر الشرعي لا يترتب فعلا إلا إذا استمر هذا العدم إلى زمان الملاقات، لأنه في الساعة الأولى ما يترتب أثر شرعي حسب الفرد، وإنما يترتب الأثر الشرعي عندما نستمر بهذا الاستصحاب إلى زمان الملاقات حتى يكتمل الجزءان فيتم الموضوع. يقول: فيجري استصحاب عدم الكرية من حين ابتداء الشك في ذلك إلى الزمان الواقعي للملاقات، من حين ابتداء الشك في ذلك اللي هو الساعة الأولى إلى الزمان الواقعي للملاقات، وبهذا نثبت بالاستصحاب عدما للكرية متصلا بالعدم المتيقن، صح ولا لا؟ متصلا بعدم الكرية المتيقن اللي هو الساعة الثانية عشر، جيد، والشك في الكرية الساعة الواحدة، وهذا الشك في الكرية نستصحبه نجره إلى زمان إيش؟ زمان الملاقات فيترتب الأثر. ولا يهم أنه الاقتران الزماني بين الأجزاء، يكفي أن يكون بعض الأجزاء متقدمان والبعض الآخر متقدمان، بل ينبغي أن يكون كل منهما مجتمعا في نهاية المطاف. قال: بل وبهذا نثبت في الاستصحاب عدما للكرية متصلا بالعدم المتيقن، عدما للكرية نثبته بالاستصحاب بالعدم المتيقن في الساعة الثانية عشر، وإن كان الأثر الشرعي وهو الانفعال لا يترتب على هذا العدم إلا في مرحلة زمنية معينة قد تكون متأخرة عن زمان اليقين، هذا المعنى، عن زمان اليقين بعدم الكرية الساعة 12. فإن المناط اتصال المشكوك الذي يراد إثباته استصحابا بالمتيقن، لا اتصال فترة ترتب الأثر بالمتيقن، اتصال المشكوك نحو نلتزم به بالمتيقن باليقين بعدم الكرية، لكن الأثر يجب أيضا أن يتصل بذلك، هذا أنه نقول لا يجب ذلك. فإن المناط اتصال الشك بزمان اليقين، فإن المناط اتصال المشكوك اللي هو المشكوك بعدم الكرية والكرية الذي يراد إثباته استصحابا، اتصاله بإيش؟ اتصاله بالمتيقن، لا اتصال فترة ترتب الأثر بالمتيقن، فإذا كنت على يقين من اجتهاد زيد إلى آخره، هذا مثال قرأناه قبل قليل، زيد إن شاء الله هذا المعنى. هذا هو الإشكال الأول، ملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية وهي ملاحظة نقضية على صاحب الكفاية رحمه الله، قال: وثانيا أن ما ذكر كتفسير وفهم ثاني لصاحب الكفاية، يعني كل من الفهمين لحد الآن عليه إشكال نقضي وإشكال حلي، جيد جدا. يقولون إذا كثرت الإشكالات على برهان عظيم يدل على خلل في الإشكالات. قد واحد كان يقول: أنا عندي 10 إشكالات على سيد أخوي رحمة الله عليه في مطلع، قال عليهم عندك خلل في إشكالاتك، وما معقول سيد أخوي تقدر تسوي لك بالعشر إشكالات على فد مطلب واحد من مطالب سيد أخوي رحمة الله عليه. ثانيا أن ما ذكر لو تم بلي
يدعمنا يعني.
إيه بلي يدعمكم. بس احنا ما قلنا 10 اشكال، قلنا اشكالين، واحد نقدهم واحد حلي، يعني بالحقيقه هو اشكال واحد، اشكال النقد ليس اشكالا. أن ما ذكر لو تم بلي
وسع إشكال
بلي صحيح أن ما ذكر لو تم لمنع عن جريان استصحاب عدم الكرية فيما إذا كان زمان حدوثها مجهولا مع العلم بتاريخ الملاقات اللي هو هذا المور الذي قال صاحب الكفاية بأنه يجل الاستصحاب فيه يعني نفس الصورة السابقة التي جعلها يعني نقما على صاحب الكفاية السيد بلي لا بس الجهة تختلف صراحة تلاحظون الجهة تختلف كما إذا كان عدم الكرية هناك يعني الفرق هو هذا في النقد الفهم الأول كان السيد هكذا يقول على التقدير الواقعي أن الكرية كذا أما في المقام يقول أن زمان زمان الملاقات خب لا نعلم به قد يكون يعني قبل الكرية زمان الكرية لا نعلم به قد يكون قبل الملاقات قد يكون بعد الملاقات زمان الكرية الفرض أن زمان الكرية هو المجهول لا نعلم به فقد يكون قبل الملاقات قد يكون مثلا بعد الملاقات أو مع الملاقات فيحصل هناك شك في الحقيقة بإيش شك؟ شك بأن الشك متصل بزمان اليقين بس العبارة ذا خدمة
الملاحظة أول والثانية لما نرجع صفحة اليوم
بل
ليش عندما عرض إشكال صاحب الكفاية
بل
ليش قال احتمال الفصل بين زمان اليقين
صحيح
وزمان الشك صاحب الكفاية لم يقل هذا بل قال احتمال الفصل بين زمان المشكوك وزمان اليقين
ما يأثر
بس ليش دي هنا لما أجل يناوب الإشكال حط زمان المتيقن والمشكوك لما عرض مطلب صاحب الكفاية
راجعته
متأخذ
ومشكوك إيه ما يأثر هو إذا كان مشكوك كان يعني كان هناك شك
إيه بس الشك يعني زمان شك وزمان مشكوك
قصدي بغض النظر عن ما يستفاد من صحيح الزرارة لا تنقض اليقين بالشك بغض النظر عن هذا الكل يتفق على أن زمان المشكوك أو زمان الشك عبر ما شئت جيد لابد أن يتصل مع زمان اليقين جيد هذا المقصود فإذا قال إنه زمان مشكوك أو كذا هذا ما يأثر بس مرة إنه ينظر إلى ذات المشكوك اللي هو المتعلق مرة ينظر إلى طبيعة وجود الشك طبعا الأوفق في الصياغة الأوفق في الصياغة إذا كان نظر إلى الواقع يكون يقول المشكوك أما إذا كان النظر إلى الصيغة الثانية يكون يقول الشك يعني ربما عكس ما ذكره السيد
هو صح نظر إلى الواقع
السيد يقول لا الأوفق في عبارة هذا الثاني أنا إيش قلت إنه راجعوا يعني الكفاية وشوفوا صحيح هو فعلا إنه أنا في الحقيقة ما أستطر هذه ذكر السيد الشهيد عبارته شو يقول الأكثر انسجاما مع عبارة كفاية أنا ما شفت أكثر انسجاما ما أدري أنتم اللي راجع يشوف يعني ما شفت أكثر انسجاما مع عبارة كفاية أصلا عبارة كفاية مبهمة أصلا صح عبر بالانفصال لكن هي عبارة مبهمة ولا ما كانت مبهمة ما صارت تفسيرات ثلاثة راح فكرة شلون ربما أحد أبناء هذه حقيقة عنا في التفسير الرابع إيش ما أدرينا إنه المستقبل جيد بلي
زماننا إن شاء الله ما كفاية
بعد ما ندري به أن ما ذكر لو تم لمنع عن جريان استصحاب عدم الكرية في الصورة قال صاحب الكفاية بإجراء الاستصحاب إيش فيها كما إذا كان عدم الكرية وعدم الملاقات معلومين عند الزوال تمام فنقول إنه الساعة الثانية عشر وحدثت الملاقات بعد ساعتين الملاقات يعني فرضين احنا الملاقات معلومة ولا يدرى متى حدثت الكرية فإن استصحاب عدم الكرية إلى زمان الملاقات يجري عند صاحب الكفاية تمام ولا لا هو أصلا بس هذه الصورة عنده أنه يجري الاستصحاب فقط بهذه الصورة مع أنه يواجه نفس الشبهة أنا فجد ذكر لماذا لأن الشك في عدم الكرية المنسوب إلى زمان الملاقات إنما هو في زمان الملاقات بحسب تصور هذه الشبهة في يا ساعة راح يكون في الساعة الثانية مع أنه اليقين بعدم الكرية في يا ساعة في الساعة الثانية عشر فراح يصير الساعة الواحدة فاصل بين زمان الشكل وزمان الملاقات جيد وزمان اليقين الذي هو الساعة 12 هذا المعنى لأن الشك في عدم الكرية لا يتحقق إلا في زمان الملاقات وزمان الملاقات الساعة 12 مع أن زمان اليقين الساعة زمان الملاقات الساعة 2 عفوا وزمان اليقين الساعة 12 تكرار له واضح تكرار، لأن الشك في عدم الكرية قبل هذا، الشك في عدم الكرية لا يتأتى إلا في زمان الملاقات، وزمان الملاقات الساعة إيش؟ الثانية، مع أن زمان اليقين عند الزوال الساعة 12، فراح يصير فارق بين زمان اليقين بعدم الكرية الساعة 12 وزمان الشك الساعة 2، الفاصل بإيش؟ بالساعة الواحدة. لأن الشك في عدم الكرية المنسوب إلى زمان الملاقات إنما هو في زمان الملاقات الساعة 2 بحسب تصور هذه الشبهة. السيد حتى ما معبر عنه بإشكال، قال هذه شبهة، ممكن يقول شبهة معناها هذا مو إشكال، لأن إذا كان إشكال هذا يعني كأنه فشي زين. إنما هو في زمان الملاقات بحسب تصور هذه الشبهة، أي بعد ساعتين من الزوال للساعة الثانية، مع أن زمان اليقين هاي بعدم، عندكم شو عندكم في طبعتكم؟ مع أن زمان اليقين بإيش؟ بعدم، هو صحيح بعض الطبعات بعد الكرية، أي بعدم الكرية حسب طبيعتي يعني. أي بعد ساعة من الزوال، أي مع أن زمان اليقين بعدم الكرية هو الساعة الثانية 10. يقول السيد: ولا نرى حاجة للتوسع أكثر من هذا في استيعاب نكات الاستصحاب في الموضوعات المركبة. والحمد لله رب العالمين. البحث فعلا أنه يقع في التعارض إلى الله قد
في تنافس بعدم الكرية صحيح؟
إيه بلي بعدم الكرية.
بعد
خبر
بعدم الكرية ما له معنى بعد ما إلى معنى.